الحمد لله الملك الحق المبين، الحي القيوم، الملك الدائم الباقي، رب العالمين، رب السماوات والأرض وما بينهما إن كنتم موقنين. لا إله إلا هو يحيي ويميت، ربكم ورب آبائكم الأولين. نشهد أنه الله الذي لا إله إلا هو وحده لا شريك له، ونشهد أن سيدنا ونبينا وقرة أعيننا ونور قلوبنا محمدًا عبده ورسوله ونوره المبين، هدى بأمر الله إلى الله صراطًا مستقيمًا، وكان له عند إله الكون جل جلاله قدرًا كريمًا وخلقًا عظيمًا. فصل اللهم وسلم وبارك وكرم على ذي الخلق العظيم الهادي إلى الصراط المستقيم سيد أهل ذلك الصراط عبدك المصطفى محمد، وصلي وسلم معه على آله وصحبه وآبائه وإخوانه من النبيين والمرسلين وآلهم وصحبهم وعلى من تبعهم بإحسان إلى يوم الدين، يوم تظهر الحقيقة ويذعن جميع الخليقة. فطوبى لمن استمسك في أيام الحياة القصيرة بالعروة الوثيقة. ومثل الذين اتخذوا من دون الله أولياء كمثل العنكبوت اتخذت بيتا وإن أوهن البيوت بيت العنكبوت لو كانوا يعلمون. أما بعد، فإننا في تأملنا لخطاب الإله الحق الخالق الذي فطر وما أنزل من النور على عبده خير البشر، انتهينا إلى ما ذكر الله من وعد موسى بالكلام وكلمه بعد صوم 30 أتمها بعشر فكانت 40 يوما و40 ليلة، وأن موسى غلبه الشوق لطلب أروية الحق في العالم الدنياوي، فأنبأه الله أن ذلك لا يكون هنا، وأنه بعدما تجلى للجبل وأظهر له من نوره عز وجل ما كان تحت الحجاب مقدار الأنملة من الخنصر، كما جاء في حديث صححه الحاكم وغيره. فلما تجلى ربه الجبل جعله دكا مدكوكا مستويا بالأرض لا أثر له، وخر موسى صعقا. فلما أفاق قال سبحانك أنزهك وأقدسك، تبت إليك أن أسألك ما لم تجعل في هذه الدنيا فأسألكه في الدنيا، وأن أسألك ما ليس لي به علم. تبت إليك وأنا أول المؤمنين من أمته وأهل زمانه. فهو لذلك أول مؤمن من أمته بلا شك، فإن الوحي إنما نزل، وكذلك كل نبي هو أول المؤمنين بالنسبة لأمته. وجاءت ميزة نبينا المصطفى محمد أنه من حيث الروح والخلق والنور أول المؤمنين على الإطلاق، قبل أن يوحى إلى أحد وقبل أن يخلق أحد صلى الله عليه وسلم. هذا أمر. والأمر الثاني، يطلق الأولية على المبادر المجتهد المهتم المسارع، فيقول هذا أول من يعمل كذا، وأول من يصدق بكذا، وأول من يأخذ باعتبار أنه متمكن في ذلك. وأنا أول المؤمنين، قال يا موسى أني اصطفيتك، انتخبتك واخترتك وانتقيتك، فآتيتك خصائص ومزايا تكرمت بها عليك فلا تنسها ولا تغفل عنها، فإن منعتك شيئا لم أجعله لأحد في هذا العالم فلا يغفلك ذلك عن ذكري منتي وإفضالي عليك. وهكذا شان المؤمن في معاملته مع الله ومعاملته مع الخلق فإنه مهما نازله من شدة في الدنيا ينبغي أن لا تنسيه الشدة أمر العطاء ممن برأه سبحانه وتعالى وخلقه وأنعم عليه بنعم كثيرة، فلينبغي أن لا ينسى تلك النعم وأن يشكر الحق الأكرم جل جلاله وتعالى في علاه، بل ينبغي أن يعامل الخلق هكذا. إذا كره من أحد خلقا فلينظر إلى ثان وثالث مرضيات، فلا يغمض عينه عن المرضي بسبب الخلق غير المرضي، وهكذا يفتح عينيه. قال صلى الله عليه وسلم في تعليم أدب المعايشة والمعاشرة في الحياة أن الزوج إذا لا يفرك مؤمن يكره، يبغض مؤمن مؤمنة لسوء خلقها، إن كره منها خلقا رضي منها آخر، إن كره منها خلقا رضي منها آخر، فلها خير وفضل عليك في الخلق الثاني والثالث والرابع، واستقام به شأن من حياتك وشأن مما تريد ومما تضطر إليه، فكيف تنسى هذا بذكر هذا الواحد الخلق السيء أو الاثنين؟ فهذا مسلك بديع مضى عليه الأنبياء، وهو من شأنه أن يعيش العاقل في الحياة على معنى رفيع من الطمأنينة والسكينة وحسن التأمل، وأن لا يزعجه النقص في جانب عن شهود الكمال في جانب آخر، فلا يحدث عنده ربكة ولا اضطرابا يتصرف به على غير بينة على غير علم، فيضبط تصرفاته وتحركاته تحت هذا المنظار المتزن بالنظر إلى جوانب الأمور، فلا يتصرف وينطلق ويندفع اندفاعا سيئا بشيء من التصرفات التي لا يحمد نهايتها وعاقبتها. وهكذا كلما اتزن واستقام الفكر والنظر استقام التصرف واستقام الانطلاق والاندفاع في هذه الحياة. قال الله لسيدنا موسى، وهؤلاء أكمل الخلق أنبياء الله، يعلمه هذا المعنى: يا موسى إني اصطفيتك، انتخبتك واخترتك وعطيتك مزايا كثيرة ميزتك بها لا تنسى. يا موسى إني اصطفيتك على الناس، اصطفيتك على الناس عامة الناس برسالاتي، فلم أجعل الرسالات التي أرسلها إلى الخلق إلا في خواص من خلقي، ما أعطيت الناس كلهم رسالة 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 رسالة، كم رسل من بالنسبة لعدد الناس، كم عدد الناس وكم عدد الرسل؟ فإذا كان عدد الرسل 313 كم عدد الناس؟ وإذا كان عدد الأنبياء 100,000 و24,000 كم عدد الناس؟ فما هذه الميزة والخصوصية؟ الله يصطفي من الملائكة رسلا ومن الناس، إني اصطفيتك على الناس. وفيه إذن أن الاصطفاء يكون للفرد، وإن أعطي عدد من الأفراد ما لم يكن العطاء عاما للكل، وما دام مخصوصا بأناس فكل منهم مصطفى مصطفى مصطفى، وبذلك دخل الاصطفاء في عموم هذه الأمة بالنسبة لأمم سابقة. قال: ثم أورثنا الكتاب الذين اصطفينا من عبادنا، وهم أمة النبي محمد، ثم ذكر هؤلاء الذين اصطفاهم، فكلهم من حيث أنهم أمة محمد مصطفون، والخصائص عندهم لم تكن عند الأمم السابقة، والأمم السابقة كثيرة كثيرة وكثيرة جدا، لا نسبة بينها وبين الأمة، ما أنتم في الأمم قبلكم إلا كشعرة بيضاء في جلد ثور أسود، يقول صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم. فبذلك اصطفوا، ومع اصطفائهم كانوا على مراتب ودرجات، فمنهم ظالم لنفسه، ومنهم مقتصد، ومنهم سابق بالخيرات بإذن الله، على قدر تلقيهم للاصطفاء ومعرفتهم لقدر المصطفي والاصطفاء ومع تعاملهم معه يحوزون سر هذا الاصطفاء. قال يا موسى إني اصطفيتك على نفسي برسالاتي وبكلامي. والكلام بهذه الصورة أو على هذا الوجه إنما خص بقليل جدا من الأنبياء، وما كان لبشر أن يكلمه الله إلا وحيا أو من وراء حجاب أو يرسل رسولا في حبيبه ما يشاء، وعامته كان عبر الإلهام وعبر إرسال الملائكة إلى المرسلين. ولكن الكلام هذا الذي إنما حصل لمثل سيد الوجود صلى الله عليه وسلم لمثل موسى عليه السلام. وقال الله تعالى وكلم الله موسى اصطفيتك على الناس برسالاتي وبكلامي، بأي بتكليمي إياك مباشرة وبكلامي، فخذ ما آتيتك، خذ ما آتيتك، أحسن الاستقبال والمعاملة مع ما تفضلت به عليك. وكذا كل ما تفضل الله به على أي فرد في هذا الوجود، إذا عرف قدر النعمة بمعرفته بقدر المنعم ثم تعامل معها تعاملا حسنا، فسيصله من سر هذه العطية مزايا وخصائص على قدر حسن استقباله وحسن استعماله، على قدر حسن استقباله وحسن استعماله. خذها في عينيك، عطية من الله آتاك الله إياها، وجعل من جعل أعمى ولا يبصر، خذها. إذا استقبلت هذه النعمة وعلمت من أين هي وما مصدرها وأبيت أن تستعملها فيما لا يحبه معطيها، معطيك إياها والمتفضل بها عليك، فإنك بهذه العين تصل إلى مزايا وإلى خصائص حتى تتهيأ عينك لنظر وجوه النبيين والمرسلين في القيامة والصديقين والمقربين، وإلى النظر إلى جنة الله والنظر إلى وجه الله الكريم. فكم تستفيد من هذه العين؟ فإذا ما عرفت من أين جاءت نسيت، تنسيت من أين جاءت، فكأنها من عندك، فأخذت تصرفها فيما يحب عدو الله، فيما يحب الكافرون بالله من الذين يتبعون الشهوات، وصرفتها إلى النظر إلى الدنيا بعين التعظيم، أو النظر إلى مؤمن بعين الاحتقار، أو النظر إلى العورات، أو النظر إلى الصور المثيرات المحرمات، فقد خسرت من نعمة العين خسرانا على قدر ما أسأت فيه الاستقبال والتعامل، الاستقبال والاستعمال، على قدر ما قصرت فيه ومن شأن حسن الاستقبال وحسن الاستعمال يقصر عليك من فضيلة هذه النعمة، هي العين أو الأذن أو اللسان أو اليد أو الرجل وما إلى ذلك من جميع النعم. ونعمة بعثة محمد كذلك، ونعمة إنزال هذا الكتاب العزيز الشريف كذلك، فما نصيبك منه؟ ثم أورثنا الكتاب الذين اصطفينا من عبادنا، فأنت واحد بعد ذلك من الثلاثة، فمنهم ظالم لنفسه، هجر الكتاب، خالف الكتاب، أهمل الكتاب، لم يعظم الكتاب، لم يتدبر الآيات الكتاب، لم يعرف قدر الكتاب، فمنهم ظالم لنفسه، منهم مقتصد أخذ نصيبا يسيره فيما ينبغي، ومنهم سابق بالخيرات بإذن الله، امتزج القرآن بلحمه ودمه وعظم الكتاب ووصل الكتاب واتصل بسر الكتاب وتأمل معاني الكتاب وعمله بما في الكتاب، سابق بالخيرات بإذن الله. وأنعم وأكرم بأولئك القوم. فهكذا نحن أمام نعم الله تبارك وتعالى. يا موسى إني اصطفيتك على الناس برسالاتي وبكلامي. وكان من أسرار الاصطفاءات الخاصة لموسى أن الله هيأه للاصطفاءات بما آتاه من قوة تواضع قلبي، فكان من أشد خلق الله تواضعا في قلبه سيدنا موسى الكريم عليه السلام، فخصص بخصائص تليق بهذا التذلل لله، فإن كل من تذلل للعزيز أعزه جل جلاله وتعالى في علاه. وهكذا كان سيدنا موسى من أشد القلوب تواضعا لله، من أشد خلق الله تواضع قلب لله جل جلاله وتعالى في علاه. قال يا موسى إني اصطفيتك على الناس برسالاتي وبكلامي، فخذ ما آتيتك، خذ ما أعطيتك، أخذ من يحسن الاستقبال ويحسن الاستعمال، فيشكر فأزيده، فخذ ما آتيتك، استلم استلم، احفظ، استعمل، قم بحق العطاء والإيتاء والتفضل، خذ ما آتيتك، خذ خذ أيها المؤمن كتاب الله، خذ بعثة محمد، خذ كونك في خير الأمم، خذ نعمة البصر، خذ خذ نعمة اللسان، أطلقها فيما يحب الرب الذي خلق ليكلمك يوم القيامة وليهيئك من خطابه ولينظر إليك جل جلاله وليزكيك. خذ خذ نعمة العلم، خذ نعمة وجود العلم، خذ نعمة وجود الدلالة على الله، خذ ما آتيتك، استلم، قم بحق النعمة، فخذ ما آتيتك وكن من الشاكرين المستشعرين الإفضال مني، الطالبين الرضا عنهم مني باستعمالاتهم لما أنعمت به عليهم، المستشعرين عدم الاستحقاق لأنفسهم فهم يشهدون فضلي، هؤلاء هم الشاكرون. فالشاكرون يستشعرون فضل الله ومنته ونعمته بدون استحقاق، ويستعملون النعم فيما يرضي الخلق. وكن من الشاكرين، اللهم ألحقنا بهم، اللهم عنا على ذكرك وشكرك وحسن عبادتك. وكن من الشاكرين فإنه يزيد الشاكرين. وإذ تأذن ربكم لئن شكرتم لأزيدنكم ولئن كفرتم إن عذابي لشديد. وقال موسى إن تكفروا أنتم ومن في الأرض جميعا فإن الله لغني حميد. ألم يأتكم نبأ الذين من قبلكم فالله غني عن كل شيء ولا يستغني عنه شيء. قال تعالى وكتبنا له في الألواح، وهي ألواح أنزلها الله على سيدنا موسى عليه السلام من السماء، كتب فيها المنهاج والوعظ والنصيحة وما يحتاجون إليه في القيام بخلافة الله على ظهر الأرض. وكتبنا له في الألواح، ويتحدث المفسرون ما هذه الألواح من أي شيء كان، ولا يترتب على ذلك كبير أمر. ومما جاء من طريق جعفر بن محمد عن أبيه عن جدي أن هذه الألواح من خشب من سدر من الجنة، وأن هذه الألواح عشرة، وأن طول أحدها 17 أذرع على طول موسى عليه السلام، وفيها مكتوب ما تحتاجه أمة موسى في كل مسارهم في الحياة. ولهذا قال وكتبنا له في الألواح من كل شيء موعظة وتفصيلا، من كل شيء، من كل شيء يحتاجونه في قيامهم بأمر الله ليعيشوا على ظهر الأرض خلفاء عن الله سعداء بإفضال الله، من كل شيء، من كل شيء يهمهم في أمر مسارهم ومسلكهم. وكتبنا له في الألواح من كل شيء موعظة ليتعظوا ويعتبروه، وتفصيلا لكل شيء يحتاجونه في عبادتهم وقيامهم بأمر الله. ففصل لهم ما يحتاجونه من العبادة، من الصفات، من الأعمال، وتفصيلا لكل شيء. فخذها، خذها يا موسى، خذها بقوة، خذها بقوة، خذها برغبة. وما أنها برغبة؟ بإدراك أنها منا وأنها كنز وأنها عطية. عباد الله، دين الله، بلغ محمد، كنوز، عطايا، منح، خذوها بقوة، خذها بقوة، خذها برغبة، بجد، باجتهاد، خذها بقوة، بطاعة وطواعية وتسليم وتنفيذ حسن، خذها بقوة. ولا يليق أخذ أمر القوي إلا بقوة، فإنه مصدره من عند القوي المتين جل جلاله وتعالى في علاه. ها هو قال سبحانه في من ينزل الوحي عليه إنه لقول رسول كريم ذي قوة عند ذي العرش مكين. فلا يليق بهذا الدين العظيم إلا أن يؤخذ بقوة، بهمة، بجهاد، بتعظيم، برغبة، بمحبة، حسن تنفيذ وتطبيق. فخذها بقوة، فإذا أخذتها بقوة أمدك القوي بقوته فأعزك، وأذل من عاند أمر الله فيك ومن عاند منهج الله فيك فخذها بقوة وأمر قومك يقتدوا بك ويأخذوا هذه المنن وهذا المنهاج وهذه الألواح فخذها بقوة وأمر قومك يأخذوا بأحسنها. ما أحسنها؟ ما فيها، كل ما فيها أحسن، يعني لا يمكن أن يوجد لقوم موسى أحسن مما في التوراة، ولا لقوم عيسى أحسن مما في الإنجيل، ولا لقوم داود أحسن مما في الزبور، ولا لقوم كل نبي لا يمكن أن يوجد في واقعهم وحياتهم وحاضرهم ومعيشتهم التي يعيشون فيها أحسن من وحي الله الذي أنزله إليهم، حتى جاء الخاتم الكامل وأنزل عليه الوحي العظيم، فلا يوجد في الوجود أحسن من هذا المسار وهذه الأنوار وسنة المختار. فخذها بقوة وأمر قومك يأخذوا بأحسنها. أحسنها يعني هي الأحسن على الإطلاق، فليأخذوا بهذا الحسن، أي فليتركوا السوء من كل ما خالف هذا المنهاج، مما تزينه الأهواء، مما تزينه النفوس، مما يزينه الفكر القاصر البشري. اترك هذا وخذ الأحسن، هذا هو الأحسن، إن هذا القرآن يهدي التي هي أقوم ويبشر المريدين يعملون الصالحات وهكذا. ويقول يأخذوا بأحسنها، وفيها مراتبهم، مثلا فيها جواز القصاص والعفو، كله أحسن، لكن هذا أحسن من هذا في الحسن، يأخذ بأحسن. يعني قل لأهل العزيمة والقوة يرتقوا إلى الأخذ بالعزائم مما هو في هذه التوراة في هذه الألواح أحسن. فإذا كان عندنا في التوراة أجزنا لهم الانتقام من المعتدي بقدر ما اعتدى والصبر على ذلك، وصبر أحسن. فقل للقوي الذي وجد من الإيمان ما يكفيه في هذه المسألة أن يأخذ بالأعظم الأحسن، خذ وأمر قومك يأخذوا بأحسنها، لكن بالنسبة لذلك الضعيف الذي منتهي إلى هذا فأحسن شيء له ما قدر عليه من هذه التوراة من هذه الألواح، فهي كلها حسن وأحسن. ومن هنا قيل هل الأحسن فعل التفضيل بمعنى الصلة؟ أو هي بالمعنى الذي ذكرنا، أن ذلك ما في التوراة ما في الألواح هو الأحسن لهم على الإطلاق، هو كذا هو الأحسن لهم، هو الأحسن، لن يجدوا أحسن منه، لأن هذا اختيار ربهم، وهذه تعاليم إلههم الأعلم. أفيكون نظر من ليس بأعلم أحسن أوثق أجمل؟ الأعلم هو منهاجه أحسن، فكذلك خذها بقوة وأمر قومك يأخذوا بأحسنها. يا يحيى خذ الكتابة بقوة، وآتيناه الحكم صبية، فالذين يأخذون أمر الله بل بهمة وطاعة، ترى الأمر يظهر عليهم مباشرة، سر الأمر يظهر عليهم مباشرة، الأحوال من حواليهم تنفعل لهم مباشرة بحسب قوتهم في أخذ الأمر بجزم بصدق بإخلاص بتعظيم بإجلال، يعرفون من أمرهم. وهكذا كان نصيب من القوة عند الصحابة اللي مع سيدنا علي، لما وجدوا المرأة في روضة خاخ حيث عين لهم النبي مكانه، اذهب أنت والمقداد إلى حتى تبلغ روضة خاخ تجدون بها ضعينة معها كتاب من حاطب فاتوني به إلى المشركين. وصلوا، ولما وصلوا روضة خاخ وجدوا هذه المسافرة المرأة جاءت من المدينة، وكلموه وقالوا إيتي الكتاب، قالت ما عندي كتاب، يعني مرأة محترفة تعرف التصرف في مهمتها، قالوا كيف ما عندك، عندك كتاب؟ لا، قالت لا، قالوا فتشوا متاعها ولا وجدوا أي كتاب. تحير سيدنا المقداد، قال يا علي ما وجدنا كتاب عندنا، قال بلى ما وجدنا كتاب. أخذ الأمر بقوة، قالوا فإن تجدون بضعين عندها كتاب، خلاص عندها كتاب، عندها كتاب، قال النبي عندها كتاب، انتهت المسألة. تكلموها ولا أبدا صممة سيدنا علي لتخرجن الكتاب أو لنلقين الثياب بفتش ثياب عشان رأت جد رأت قوة أهوت بيدها إلى رأسها ومن تحت الشعر خرجت لما رأت سطوة القوة في الاتباع في التعظيم في الأمر في خلاص خرج انتهت لأن قوة الباطل مهما كانت مخططة ومنظمة ومحترف صاحبها إذا جاءت قوة الحق تهاوت قوة الباطل قل جاء الحق وزهق إن الباطل كان لكن ظهور الباطل هنا وهناك لأن لم يجد في المقابل قوة من الحق ما قابله الحق ولو استقبل بقوة حق لتزعزع وتزحزح هذا الباطل ولو إلى مدى أو إلى أجل لكن لابد أن يتزحزح إذا واجهته قوة حق فإذا جاءت قوة حق فقوة الباطل مهما خطط لها ورتب ودرب عليها وأعطيت للمحترفين تتهاوى إذا جاء صاحب قوة حق أخذ حق قوة تتهاوى هكذا قال وأمر قومك يأخذوا بأحسنها خذ النتيجة من قام بأمري وأخذ منهاجي وطبقه فالعواقب أن المشاكل الكبيرة التي في الدنيا تتصاغر وتتضاءل ويصبح الفساق الذين أظهروا قواهم وأظهروا ما عندهم محل عبرة سأريكم دار الفاسقين لتعتبروا وتروا بيوتهم خاوية قد خلت عنهم قد خرجوا منها قد فارقوها قد انتهت زمجرتهم قد انتهى استكبارهم قد انتهى الدعاءاتهم انتهت سأريكم دار الفاسقين ديار فرعون وقومه سترونها خالية أريكم إياها سأريكم دار الفاسقين من كان في الشام قبلكم من العمالقة من كان في الشام قبلكم من أرباب القوة والكفر انظروها روحوا شوفوها راحوا أينهم فهل ترى لهم من باقية سأريكم دار الفاسقين ستردفدون علي وتحشرون إلي وترون النار الموقدة ما وللذين كانوا يتكبرون يفسقون ويفسدون في الأرض فتعلمون سوء مصيرهم وأنهم غشوا أنفسهم وخادعوا أنفسهم سأريكم دار الفاسقين من أمثال فرعون ومن أمثال الأمم السابقة وهم أمامنا ونحن إذا ذكرنا مثل هذا الكلام في وادي الأحقاف ينبغي نتأمل قوم عاد عدوا بما يسمى حضارة وقوة ودولة وسمها إيش معك من الأسماء الموجودة الحديثة تنطبق عليهم هاتها فهل ترى لهم من باقية فهل ترى لهم ذهبوا سأريكم دار الفاسقين ثم سيري هؤلاء المؤمنين ديار الفساق من كل من رفض أمر الله وخالف شرع الله نار موقدة تطلع على الأفئدة لهم فيها سوء المصير سأريكم دار الفاسقين فيا ويلهم خادعوا أنفسهم وأوردوا أنفسهم مورد الهلكة مورد الهلكة والعذاب نعوذ بالله من غضب الله اللهم ثبتنا على الحق وما تحب منا يا حي يا قيوم سأريكم دار الفاسقين إذا قال قائل بعد هذه الآيات والبيانات من الأنبياء ومن الكتب المنزلة لما يبقى على ظهر الأرض كثير يخالفون النبيين يعادون النبيين يقاتلون النبيين يقتلون النبيين يفعلوا فساد في الأرض بعد هذا الوضوح بعد هذا الخير قال الله هناك داء فيكم يا بني آدم إذا أصابكم لم تروا الحق لم تروا وجه الحق وهو أمامكم واضح مشرق لا ترون نور الهدى وهو أمامكم ساطع مضيء كيف سأصرف عن آياتي الذين يتكبرون كل متكبر بنفسه بماله بعلمه بعقله فله انصراف عن إدراك الحق في آيات الله سواء المنزلة في الكتب أو المصنوعة المبدعة من الكائنات لا يهتدي إلى حقيقة ما فيها بقدر كبره متكبر بماله، متكبر بحضارته، متكبر بعقله، متكبر بعلمه، متكبر بعسكره، متكبر بأي شيء على قدر كبره، ينصرف ويحجب عن إدراك النور الساطع الواضح في الآيات، سواء الوحي الذي يوحى أو الآيات الكونية الدالة على عظمة المكون، ينصرف عنها. سأصرف عن آياتي الذين يتكبرون في الأرض بغير الحق. وهل في الأرض تكبر بحق؟ إن حقيقة التذلل لله تنطوي على التكبر على الباطل، الضلال، الكفر، الفسق، هذا تكبر بحق. ها، ومعنى إباءه والتعالي عليه وعدم الرضا بالانحطاط إليه، الكذب، الغش، الخيانة. المستقيم متكبر عليها يعني مرتفع عنها. أسمى من أن يكون غاشا، خائنا، غادا، هذا حق ونعم. هذا يتكبرون في الأرض بغير الحق، يتكبر بجهله، يتكبر بظلمه، يتكبر بفسقه، يتكبر بأذاء الخلق. هذا إيش هذا المصيبة؟ بغير الحق. سأصرف عن آياتي الذين يتكبرون في الأرض بغير الحق، حينئذ تعمى بصائرهم وإن يروا كل آية لا يؤمنوا بها، وإن يروا كل آية لا يؤمنوا بها، لما في قلوبهم من الكبر الذي يمثل انحراف الإنسان في تكبره على خالق وباري ومنشي وحق وهدى وفضيلة وتقوى، بإفك وظلم وفسق وتكذيب وإلحاد وظلم وما إلى ذلك. سأصرف عن آياتي الذين يتكبرون في الأرض بغير الحق وإن يروا كل آية لا يؤمنوا بها. ولو أنزلنا ملكا لجعلناه رجلا ولبسنا عليهم ما يلبسون، ولو نزلنا كتابا من السماء فلمسوه بأيديهم لقال الذين كفروا إن هذا إلا سحر مبين، ولو فتحنا عليهم بابا من السماء فظلوا فيه يعرجون لقالوا إنما سكرت أبصارنا بل نحن قوم مسحورون، ولو أننا نزلنا عليهم الملائكة وكلمهم الموتى وحشرنا عليهم كل شيء قبل ما كانوا يؤمنوا. وإن يروا كل آية لا يؤمنوا بها، وقال في الآيات الأخرى ولو نزلنا على كتاب من في قصاص فلمسوه بأيديهم لقال الذين كفروا منهم من هذا إلا سحر مبين. يقول سبحانه وتعالى أيضا في آيات في هذا المعنى انصرافهم عن الآيات ولو كانت واضحة بينة أمامهم، تعاميا وتكبرا منهم، كما قال في هذه الآية وإن يروا كل آية لا يؤمنوا بها، وإن يروا سبيل الرشد الحق والهدى لا يتخذوه سبيلا، لأن سبيل الرشد ما يتناسب مع الكبر. ولذا كان كل نبي يبعث أكثر أتباعه في الأول المستضعفون لبعدهم عن الكبر، فيعرفون الآية تتضح لهم ويعرفون وجه الحق. ولذا قال هرقل لأبي سفيان ضعفاء الناس يتبعونه أم أقويهم؟ قال بل ضعفاء الناس، قال هكذا الرسل هم أتباع الرسل، ضعفاء الناس تبعونه وما شرفهم، قال بل ضعفاءهم، قال كذلك أتباع الرسل هم أتباع الرسل هؤلاء لأنهم بعيدين عنكم. حتى قال الله في جماعة من النصارى الذين زكوا نفوسهم وبعدوا عن الكبر ولتجدن أقربهم مودة للذين آمنوا الذين قالوا إنا، ذلك بين منهم قسيسين يعني عباد علماء ورهبانا عباد، وأنهم لا يستكبرون. إذا بعد الكبر في علم في عبادة يفهم الحق، هذا النبي هذا الهدى يفهم ويواليه فيكون قريب منه ما دام انتفى الكبر. أما المتكبر بنفسه هذا إيش تقول له؟ تقول هذه الشمس طالعة، يقولك لا أبدا أبدا أبدا، إيش أبدا؟ شوف ما يرضى كبر. فهكذا سأصرف عن آياتي الذين يتكبرون في الأرض بغير الحق، على قدر ما يعلق في قلوبنا من الكبر نحرم ونحجب فهم آيات الله، فتنقص معرفتنا بهذا الإله. كلما تذللنا وخضعنا له انفتح الباب فرأينا عظمة رب الأرباب، وفي كل شيء له آية تدل على أنه الواحد. قال وإن يروا كل آية لا يؤمنوا، وإن يروا سبيل الرشد لا يتخذه سبيلا، وإن يروا سبيل الغي. يقول هذا هو، ليش هذا هو؟ لأنه يوافق كبره، يوافق هواه، هذا القانون، هذه الحضارة صدق، هذا تقول مش معنى يريد يقضي شهوات خبيثة وكذا. قال هذا الناس المتقدمين، هذا الناس متطورين. إيش معك؟ تبيع قيمتك وإنسانيتك من أجل إرضى هواك، تصف هؤلاء بالتقدم وبالتطور، ببق مشان هذا الخساسة، مشان هذا الانحطاط، مشان هذا الهوى، مشان هذه الشهوة. من أنت؟ أين إنسانيتك؟ أين كرامتك؟ أين مهمتك في الحياة؟ من أين جيت إلى أين تصير؟ لما خلقت؟ يقول وإن يروا سبيل الغي يتخذوه سبيلا. ذلك بأنهم كذبوا بآياتنا وكانوا عنها غافلين. قال الإمام الحداد فالكبر والغفلة من أعظم الحجابات عن إدراك الحق، يتكبرون في الأرض وكانوا عنها غافلين. فنعوذ بالله من الغفلة ونعوذ بالله من الكبر. اللهم طهر قلوبنا وانزع منها شوائب الكبر كله يا حي يا قيوم، وسلمنا من الغفلة، وارزقنا حسن التذكر والاعتبار. والذين كذبوا بآياتنا ولقاء الآخرة، كل من يعيش على ظهر الأرض من المكلفين مكذبا بآيات الله بأنبيائه برسله بعظمة هذا الكون الذي يكثر ترددهم في استنتاج بعد سنة الله فيه وما أودع فيه من العظمة التي تدل على عظمة الخالق، كل الذين يعيشون هكذا ويكذبون بهذه الآيات وبلقاء الآخرة والمصير إلى الله حبطت أعمالهم، حبطت أعمالهم. تعرف ما حبطت أعمالهم؟ المؤمن ينظر إلى كل ما يتفاخرون به وهم مكذبين بآيات الله ولقاء الآخرة أنه محبط. قوى، قصور، أنظمة، هيئات، أحزاب، مؤسسات، حكومات، حابطة، محبطة، لا غاية لها، لا مصير لها، لا عاقبة لها. يقول جل جلاله والذين كذبوا بآياتنا ولقاء الآخرة لا تغتر بشيء مما عندهم، حبطت أعمالهم. كما قال في الآية الأخرى بسم الله الرحمن الرحيم الذين كفروا وصدوا عن سبيل الله أضل أعمالهم، أعمالهم ضايعة وأضلها الله، من يحصلها لهم؟ كرماد اشتدت به الريح في يوم عاصف لا يقدرون على شيء مما كسبوا، ولا يقدرون مما كسبوا على شيء، ذلك هو الضلال البعيد. حبطت أعمالهم، أضل أعمالهم. والذين آمنوا وعملوا الصالحات وآمنوا بما نزل على محمد وهو الحق من ربهم كفر عنهم سيئاتهم وأصلح بالهم. طيب يا رب ما هذه الحكمة البديعة؟ ذلك بأن الذين كفروا اتبعوا الباطل، ذلك بأن الذين كفروا اتبعوا الباطل وأن الذين آمنوا اتبعوا الحق من ربهم كذلك يضرب الله للناس أمثالهم. لا يغرنك تقلب الذين كفروا في البلاد، متاع قليل، والله قليل، والله قليل، والله قليل، قليل في حجم، قليل في وقت، قليل في دوام، قليل في عاقبة، قليل. ثم مأواهم جهنم وبئس المهاد. والذين كذبوا بآياتنا ولقاء الآخرة حبطت أعمالهم. فكل ما نحصل عليه من حقيقة الخير سببه إيماننا بآيات الله ولقاء الآخرة. من فقد هذا فكل ما يعمل محبط، وكان حسن واستفاد فترة من الفترات وزراعة وزخرفة وأكل وشرب، النتيجة خطيرة صعبة، عمل محبط. إلا من آمن بآيات الله ولقاء الآخرة، آمنا بالله وآياته وبلقاء الآخرة، أننا راجعون إليه وموقوفون بين يديه ومخاطبون من قبله، إليه مرجعنا وإليه مآبنا وهو الحاكم في أمرنا، ولا محيد لنا ولا محيص عن الرجوع إليه. آمنا بالله ولقاء الآخرة. قال: والذين كذبوا بآياتنا ولقاء الآخرة حبطت أعمالهم هل يجزون إلا ما كانوا يعملون، وما عملوا زيغ وضلال، وما عملوا نسيان لذي الجلال، وما عملوا تكذيب بالإنبا والإرسال، وما عملوا اغترار بالزوال. وما يؤول إلى الزوال اغترار بشيء زائل، هذا الذي عملوا، وهل يجزون إلا ما كانوا يعملون. فكل يلقى جزاء عمله، جعل الله أعمالنا أعمال المؤمنين المؤمنين المخلصين المقبولة لديه. يا من وفق أهل الخير للخير وأعانهم عليه، وفقنا للخير وأعنا عليه، واجعلنا وأهل المجلس ومن يسمع من سيسمع ممن تزيدهم إيمانا في كل نفس، حتى ندرك مزايانا في الحياة والخصائص التي تعطيها من أحببت يا الله، فنحوز السعادة الكبرى في الدنيا والأخرى برحمتك يا أرحم الراحمين، وجودك يا أجود الأجودين. وأصلح شؤوننا والمسلمين أجمعين، وفرج كروب المسلمين، وارزقنا كمال الإيمان واليقين، واختم لنا بأكمل حسنى وأنت راض عنا برحمتك يا أرحم الراحمين. والحمد لله رب العالمين. تقبل ذلك بسر الفاتحة إلى حضرة النبي محمد.